السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. هذه المجالس يتوافد إليها الملائكة، بل هذا عمل لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من الملائكة للبحث عن أهل الذكر. فإذا كان إذا كانت الملائكة تبحث عن مجالس الذكر، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فنحن أولى بذلك منهم، ونحن المقصرين المخطئين. فننظر في الحديث العظيم الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يعني لو يكشف لك الحجاب لتنظري إلى حفيف الملائكة لهذه المجالس. من هنا، من المكان الذي جلست فيه أيا كان في بقاع الأرض، من ذكر الله أقبل، ما يريد إلا وجه الله، ما يبتغي إلا العلم عن الله، الملائكة تضع أجنحتها تواضعا لهذا المقبل، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ يقولون الملائكة لرب العزة وهو أعلم: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيسأل الله وهو أعلم: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. يسأل الرب وهو أعلم، فما يسألوني؟ تقول الملائكة: يسألونك الجنة. يسأل الرب: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول سبحانه: فكيف لو أنهم رأوها؟ الملائكة تقول: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. فيسأل سبحانه: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار. فيسأل سبحانه وأعلم: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول سبحانه: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. ماذا يقول الرب عن هؤلاء الضعفاء، عن هؤلاء العاجزين الفقراء المذنبين وكلنا ذاك المذنب. فيقول سبحانه: فأشهدكم، يقول للملائكة، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم. يعني هي ما تريد المحاضرات، دخلت هكذا، جلست، مرت، هي ما أتت خصيصا للمحاضر، إنما جاء لحاجة. قال سبحان القائل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله يقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، حتى الذي لا يريد الله يناديه، الله يغفر له، وعندما تنزل الرحمة تعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. هذا هو المجلس واللقاء التاسع والعشرون، هذا هو اللقاء التاسع والعشرون، ولا زلنا نتكلم كيف نتخلى حتى نتحلى. لكل داء دواء، وأعظم دواء فيه الشفاء القرآن. وإذا تتبعت الآيات في كتاب الله ستعلم أن كل داء وبلاء من وراء المعاصي. فلما تكتشفي بقراءتك للقرآن أن البلايا والرزايا وراءها معاصي، وما نزل على هذا الإنسان بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، تريد الآن أن تتخلصي من البلاء العظيم. طبعا إحنا ماذا نقول؟ لأن هناك الناس درجات، قد يأتي بعض الناس يقول: لا أنا ما عندي معاصي. نقول: الحمد لله، هنيئا لك، إذا أنت كنت هذا المحسن كالأنبياء والأصفياء والصديقين والشهداء، فهي رفعة لك. هذه البلاءات تكون شافعة رافعة لك. لكن الأصل أن نتهم أنفسنا، وأن نفكر دائما إنه نحن مقصرين، ما وصلنا إلى الصديقين والأولياء. هذا بماذا يعين؟ يعينك دائما على التفتيش وتخليص النفس مما يعني مما يرديها، وتكميلها والارتقاء فيها. كل ما تشعري بالتقصير تقبلي على الطاعات، تقبلي على قراءة القرآن وعلى ذكر الله وعلى الصلوات وعلى إطعام الطعام وعلى إفشاء السلام. أنت تريدي أن الله يغفر لك ذنوبك، أنت تريدي أن الله يغفر لك ذنوبك ويضاعف لك الحسنات ويرفعك درجات. لكن إذا لازلنا نزكي أنفسنا فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. طيب إحنا لما نقرأ القرآن وقلنا إنه هو الدواء والشفاء لكل بلاء، نعلم أن المعاصي، المعاصي أعظم ما ابتلي به الإنسان، المعاصي، لأنه كل الشؤم اللي يأتي للإنسان من وراء المعاصي: الذل، فساد الرأي والعقل، قسوة القلب، قلة الحياء، ضعف تعظيم الرب، يعني زوال النعم. وأنتم ما تريدوا أصلا من ينقل لكم زوال النعم. لا يزال الناس يعصوا ويتجرأوا ويعلنوا، فما تعلمي متى يأتي العذاب بغتة. فإذا كل ما رأينا من نعم يزول، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كذلك هي تشخط الكرامة، الذنوب تجلب الذم والندامة. الذنوب والله ما أتت إلا بالدمار والهلاك. لذلك أنت تعلمي آثار الذنوب، أنت تعلمي أنه يجب الإنسان أن يتخلى حتى يتحلى. خلاص إحنا نقرأ القرآن ونتتبع ونكتشف أنه ما لنا إلا الذل والانكسار والدعاء، بأن الله يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. فلما تعلمي أن هذه الذنوب ما تأتي بخير، هنا تحاولي أن تراقبي نفسك، تراقبي قلبك، فتتخلصي من الشرك الأصغر اللي هو أخفى من دبيب النمل، وكذلك يتنبه الإنسان أنه ممكن أن الأمور اللي لا ينتبه لها، كما دائما يقول السلف، المعاصي بريد الكفر، ممكن حتى هذا الشرك الأصغر يجر إلى الأكبر، فيتنبه ويبدأ يتتبع ما هي أعظم الجرائم. وقلنا في اللقاء الماضي وتكلمنا على القتل، وأن من أعظم الذنوب اللي توبق الإنسان وتهلك دينه ودنياه القتل، وتكلمنا وأسهبنا. لقاء اليوم سيكون عن فصله جريمة الزنا والعياذ بالله، لأنه إحنا تكلمنا عن أكبر الكبائر وهي القتل، ثم نتكلم هذا هو أول ما يلقى الإنسان إلا يحاسب على الدماء. طيب، هذا بالنسبة للحقوق، والآن سنتكلم عن فصل جريمة الزنا، ونقرأ ماذا يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما تقدم في الأحاديث في اللقاء الماضي. وقال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، وقد أكد سبحانه حرمته بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأمري عن ماذا تكلم الله سبحانه وتعالى، فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس. يلا، الله سبحانه وتعالى، انظري ماذا سيتوعد بعد ذكر أكبر الجرائم وأكبر الكبائر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فتوعد الذي أشرك والذي قتل والذي زنى بأن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا لما تقرأ الآن هذه المقدمة وما يقول ابن القيم عن هذه الجريمة البشعة، عن هذه المفسدة العظيمة، هي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب. لو أنت تتكلمي وتقولي: من يحب أن يعلم، وأسأل الله أن يعيذني وإياكم ويجيرني وإياكم من أن تكون مثلا الزوجة تحمل في أحشائها من ليس ابنه، من هذا الذي يمكن أن يتحمل عقل أو يستوعب ذلك؟ فتخيلوا لو ما الشريعة لم تأتي، تخيلي لو أن هذه الشريعة لم تأتي برجم الزانية والزاني المحصن حتى الموت، ولم يأتي الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف يوم القيامة. تخيلوا هذه البيوت، تخيلي أن الرجل لا يعلم من ابنه ممن كان والعياذ بالله من غيره، كيف تحفظ الأنساب؟ كيف يعلم هذا من ابن هذا من ابن هذا؟ حماية الفروج، وأنت تعلمي أن هذه، أسأل الله أن يجيرني وأخواتي من هذا البلاء العظيم، من يحتمل قضية انتهاك الأعراض؟ لذلك يقول ابن القيم: منافية لحماية الفروج. أنت تعلمي أن الموت أهون على الأهل من أن يتم الاعتداء على البنت، وهذا معلوم، هذا معلوم. فصيانة الحرمات، جاءت الشريعة لحفظ الضرورات، حفظ الضرورات لحفظ العقل ولحفظ العرض ولحفظ المال ولحفظ الدين ولحفظ النفس. سياج عظيم يحميك مما يؤرقك، مما يظلم حياتك، يحميك مما يسبب لك الوجع والألم. انظري إلى العداوة والبغضاء، يتم إجلاء قبائل بسبب هذه الجرائم، يتم إجلاء قبائل إذا تم الاعتداء على البنت، بسبب حتى لا يقع بعد ذلك العداوات والقتل. وانظري إلى إفساد الرجل على امرأته، أو إفساد المرأة على زوجها. وأصلا هناك يعني شيء ملفت من كتابة ابن القيم، لفت انتباهي. فأول ما يذكر من إفساد كل منهم امرأة صاحبه، امرأة صاحبه وبنته وأخته، وفي ذلك خراب العالم. يعني من يتحمل، من يتحمل أن يقع أحد في زوجته؟ من يتحمل أن يقع أحد في بنته؟ من؟ لكن للأسف الشيء اللي يؤلم أن الإنسان لا يستحضر إلا شهوته الحيوانية، ما يفكر أصلا في حرمات الناس. هذه اللي اعتدى عليها أو زين لها قضية الفاحشة أو أغراها أو أغواها، هي إما أم وإما أخت وإما بنت وإما صاحبة، زوجة جارك، إما أخت لأحد، أو ابنة. يعني هذه هي اللي معلومة للإنسان، لكن ما يفكر أصلا، الشيطان ما يجعله يفكر. وكلمة ابن القيم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ووقوع هذه الجريمة والفساد العظيم العريض، هذا أتى فيه من وين؟ من الآيات، لما الله يتكلم عن الشرك، الشرك بالله، ثم يكلمك هذا حق الله، هذا حق الله، لأن من أعظم حقوق الله إفراده سبحانه بالعبودية، فلا معبود بحق إلا الله، ويتكلم عن أول حق يتعلق بحقوق العباد، هذه النفس إزهاقها. لذلك أول ما يلقى العبد ربه بالدماء. بعدين يتكلم عن جريمة الزنا، يعني انظروا الشرك، فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، الله أكبر. والوعيد يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، تأتي الوعيد لهذه الثلاثة. فجعل الخلود في العذاب المضاعف لمن أتى الزنا، إلا إذا تاب وندم. ولابد أن تعلمي أنه في تطهير، كيف يطهر العبد؟ الله أعلم. منهم من يطهر بالمصائب المكفرة، منهم من يطهر بالحسنات المذهبة للسيئات، منهم من يطهر في عذاب القبر، منهم من لا يطهر إلا عذاب النار والعياذ بالله، والله أعلم، هو تحت المشيئة العبد. فلذلك لابد أن يعني يندم ويتوب قبل أن يموت، لا يلقى الله بهذه الجريمة البشعة، لأن الوعيد عليها شهيد شديد. ولو حتى طهر في الدنيا بالرزايا والبلايا، هو أهون كثير من عذاب القبر أو عذاب النار. والله ماذا يقول؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشه في نفسه، أمر فاحش قبيح. والله والله ما يوجد أفحش من أن تكتشفي أن هذا الإنسان والعياذ بالله ملطخ بهذه المعصية، هذا القبح اللي تناهى في قبحه حتى استقر فحشه في العقول. يعني الإنسان السوي اللي فطرته سوية ما يتقبل هذه الفاحشة، حتى لو لم يكن عنده التزام ديني. شيء في الفطرة، بالفطرة قبيح أن الإنسان يقرب امرأة لا تحله. فهذا قبح استقر فحش في العقول، لكن الناس كيف يعني أصبحت عندها دياثة بالنسبة للغرب مع أكل لحم الخنزير وشرب الخمور والبعد. ما في إسلام ولا استسلام ولا هناك إيمان، ما في، مات، هو أصلا ميت. أنت تتعاملي مع إنسان كأنك تتعاملي مع حيوان، بل الحيوان ممكن يكون عنده يقظة أكثر من هذا، فتجديه يقر الخبث في أهله. بسبب ماذا؟ إنه مات، هو ميت، لا قلب له أصلا ولا دين ولا أخلاق. فهذه الفاحشة أصلا يعني قبيحة، مستقذرة في الفطر وفي العقول السليمة، حتى عند الحيوان كما الآن يذكر ابن القيم، حتى عند الحيوان كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. الله أكبر، يعني حتى الحيوان، حتى الحيوان. يعني أنت متخيلة الحديث اللي رواه البخاري: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. يعني حتى في عالم الحيوان هذه فاحشة يستحق صاحبها القتل. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيله. طبعا هذا سبيل ماذا؟ سبيل الردى، فإنه سبيل هلكة، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. هذا للذي يموت وما تاب. في الدنيا معروف هلكة، بوار، افتقار في الدنيا، وفي الآخرة إذا مات ولم يتب عذاب وخزي ونكال في الآخرة. تفنى اللذاذة مما نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ما الفائدة من لذة يكون بعد عذاب في القبر أو عذاب في النار؟ هذا غير العذاب اللي الله سبحانه وتعالى بحكمته يشعل نار الألم في أبدانهم، كما تحركت اللذة بالحرام الله يحرق قلوبهم بالحسرة والندم والألم بمواضيع شتى. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله ما نهى عن نفس الفاحشة، أنت لاحظي ما قال وما تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله. النهي هنا ولا تقربوا، النهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته، ينهى عن جميع مقدماته ودواعيه والوسائل الموصلة له. يعني أنت لاحظي أن الشريعة وضعت أسوار شاهقة تحمي من اقتراب هذه الفاحشة والرذيلة. يعني الآن ولا تقربوا، هو ما قال ولا تزنوا والعياذ بالله، أسأل الله أن يعيذنا ويجيرنا وأبناؤنا وجميع المسلمين، قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا المقدمات ولا الدواعي ولا الوسائل، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، كل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام. لذلك وضعت الشريعة أسوارا شاهقة تحمي من اقتراب هذه الفاحشة والرذيلة، وجعلت سبل الوقاية من الزنا منها ماذا؟ والوقاية خير من العلاج. دعا الإسلام إلى الزواج ورغب فيه الرجال والنساء، ونادى في الشباب قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له وجاء، حماية، صيانة. طب يعجز عن الزواج فعليه بالصوم، الصوم وجاء. يعني ما استطاع أن يعف نفسه ويحمي نفسه بالزواج، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللي يحميه إنه يموت الأشياء اللي تحرك الغريزة، فيصوم، يصوم عن الطعام ويصوم عن الحرام. وأمر بالحجاب، وأمرت المرأة بالستر وأن يكون في مواصفات في حجابها. لذلك لا تعتقد الحجاب اليوم هو الحجاب المطلوب، يعني الحجاب اللي جالس يحرك المشاعر عند الرجال هذا ليس بحجاب، اللي قاعد يثير الشهوات هذا ليس بحجاب، اللي يصف لك العورة ويصف لك، يعني تضع لك حجاب يغطي الشعر ويظهر الآذان والرقبة، وين الحجاب في الموضوع؟ أنت لا تعلم. إغراء أصلا، يعني الحجاب أصبح فيه إغراء وغواية. التخصير، الألوان، فأمر بالحجاب واسع فضفاض، لا يشف، لا يصف، لا يكون زينة. طب لماذا هذا كله؟ حتى لا يكون شيء يثير هذا الرجل. وأمر بغض البصر، هذا كله، ولا تقربوا، يعني كل هذا من وسائل ماذا؟ الوقاية خير من العلاج. وأمر بغض البصر عن الحرام حتى لا نقع في هذه الكبيرة اللي عدت بعد الشرك وبعد القتل. يعني قرن الله بالشرك والكفر والزنا وتوعد بالعذاب المضاعف على الثلاث. حتى يحمينا أمر بالحجاب، أمر بغض البصر، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقبل ذلك ماذا قال؟ قبل ذلك، قبل ما يأمر النساء بماذا أمر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طب ما هو هذا، أنت تريد أن تحفظ الفرج، لا تطلق البصر، وهذا سيأتينا بالتفصيل. ومداومة الطاعات، نزاحم الباطل بالحق ونشغل الجوارح اللي ممكن تشتغل بالمعاصي بذكر الله وقراءة القرآن، النظر نطلق في كتاب الله، جوارحنا نشغلها في الصيام وفي الطاعات. نهى عن التبرج، نهى عن السفور والاختلاط، وكل هذا من باب الوقاية خير من العلاج. نهى عن التبرج والسفور والاختلاط. الآن أنت تضع البنزين عند النار وتقولي لا تشتعلي، هذا اللي وضع امرأة عند الرجال وقال ما يصير في علاقات. واللي يطلع على مجتمع فيه رجال ونساء تعلم عن وقوع العلاقات المحرمة والعياذ بالله، وكيف حتى أنها هي تكون محصنة وهو يكون محصن، ومع ذلك الشيطان لا يتركهم. والله سبحانه وتعالى خاطب من هو أفضل منا وأحسن منا ووصلوا في الإيمان وفي الأخلاق ما لا يمكن أن نكون، يعني ولا نقطة في بحرهم، وهم الصحابة. وقال لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هلأ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة رسول الله يخاطب في ذاك الزمان بذاك الخطاب، والسؤال والكلام سيكون مع أمهات المؤمنين ومع الصحابيات. والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونأتي في هذا الزمان ونقول هذا تشدد وهذا تنطع وأعطيني الدليل، والرجل يضحك مع المرأة والمرأة تضحك مع الرجل، والعلاقات والعلاقات الاجتماعية الجميع يجلس وهذا يضحك وهذا وهذه يعني تبدي زينتها. هم يسألوا بعض من وراء حجاب، وإحنا وجه الرجل بوجه المرأة حديث وضحك ونأمن. ومن أصلا يعني الأكبر ما يقع فيه الرجال أن كثر المساس يفقد الإحساس. أولا تدخل العمل وتكون يعني جادة وهو نفس الشيء، مرة على مرة مرة على مرة يراها أكثر مما يرى أهله، وتراه أكثر مما ترى زوجها. والشيطان أصلا ما يترك إلا في أخواتي مشاكل في البيوت، إلا في إن هناك أمور يشتكي الإنسان منها. بعد ذلك تسقط التكلفة ويبدأ الحديث ويبدأ يزين الشيطان. وأتى أيضا بخلو الرجل بالمرأة الأجنبية، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان. طب الشيطان إيش بيعمل؟ يزين سفر المرأة بلا محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. لماذا؟ حتى لا يكون هناك صاحب نفس مريضة يغويها أو يتعدى عليها. وضرب النساء الأرض بالأرجل، يعني إذا منعت المرأة أن تضرب بالخلخال ويسمع الصوت، هل يعقل اللي إحنا قاعدين نعمله؟ في وجوهنا لوحة صبغ ألوان إثارة للرجال، الحجاب هذا اللي هو ليس يشبه كل شيء إلا الحجاب، ومصافحة الرجال للنساء، لأن يوضع في رأس أحدكم مخرز من حديد أهون عند الله من أن يضع إيده في يد امرأة لا تحل له. والخضوع بالقول وتعمد ذلك، فلا تخضعن بالقول، فماذا يحدث؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إظهار الزينة وتعمد إظهارها، وإحنا اليوم يعني بالنسبة لهذا الموضوع حدثي ولا حرج، الكعب العالي، التمايل، العباءة المفتوحة لتكشف لك كل زينة المرأة، هذا إذا كان في عباءة، والبنطال اللي يصف واللباس الذي يشف. والله يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ظاهر الثياب اللي ما تستطيعي أن تخفيه من سمنة، أو لكن ما أتزين. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي رغم عنها يظهر، والرقص والصور والغناء، وتحريم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بكل وسيلة، سواء كان بالدعوة إلى الفجور والدعاية لها. اللي دائما بتكلموا عن الحرية وعن الاختلاط وعن إنه يجب إنه أنت ما تتشددي، أصلا أكثر ناس يقعوا بالحرام اللي يكون الرجال ممنوعين عن النساء، هذا كله كلام خطأ. الأعمال اللي بتم الدعوة للعمل اللي هو أصلا العمل مهيأ أن يكون فيه المرأة مع الرجل، هذا كله يا أخواتي، سواء الدعوة كذلك إلى قضية العلاقات المحرمة، أو الدعوة إلى العصيان بنشر الصور العارية أو شبه العارية في المجلات أو على شبكة الإنترنت، الجوالات، المقاطع، أشرطة الفيديو، كل ما يتم تداوله، المسلسلات ونشر العلاقات اللي بتكون بين الرجل والمرأة، تقول مسلسل، أي مسلسل؟ هذا كله يحرك الغرائز يا حبيباتي. هذه حرب باردة شنها اليهود علينا، الصهاينة المعتدين. لا تعتقدي إنه كل الحرب علينا بالدبابات وبالقتل، والله إنه القتل يتم في منطقة واحدة، لكن الحرب الباردة اللي تكون على مستوى العالم. أنت بتعتقدي الآن إنه القتل اللي تريه في السودان ولا في غزة ولا إنه هذا أعظم القتل؟ هذا نعم، هذه مجازر، وهذا أسأل الله أن ينزل غضبه ومقته على الصهاينة ومن والاهم ومن أعانهم، لكن الحرب علينا ما أتت من هذا حبيباتي، الحرب علينا أعظم من ذلك، حرب هي كانت حرب باردة على أخلاقنا وعلى حجابنا على مستوى العالم، وإحنا ما نشعر، وإحنا ما نشعر. لما عروا المرأة من حجابها أليست هذه حرب؟ لما أدخلوا المرأة في الأزياء وفي قضية الغناء وفي المسارح أليست هذه حرب؟ لما جعلوا العمل يختلط فيه الرجل بالمرأة بدون أي ضوابط أليست هذه حرب؟ لما جعلوا المرأة تقبل بالتمثيل والفن وسموه أليست هذه حرب؟ لما علموا أولادنا الفرنسية والإنجليزية وبدأوا يخففوا من المنهاج الدين الشرعية، وله حصة تحفيظ القرآن وفي بدالها حصة إنجليزي وحصة فرنسي، أليست هذه حرب؟ لما تعلمت المرأة الحرية في إنها تتخذ أي شيء تريده في ملابسها وقالت حرية شخصية، أليست هذه حرب؟ هذه حرب. إحنا ما وصلنا حبيباتي للزنا، لا تعتقدي إنه الزنا يقع هكذا، لا، إحنا الآن نشتكي إلى الله من اللي يحصل في بلاد المسلمين. نشتكي إلى الله أنه يا ريت ظلت القضية على قضية والعياذ بالله علاقة مرأة برجل، بل أصبح الرجل يطلب الرجل والمرأة تطلب المرأة. هذه كلها حرب تم إعدادها من سنين للمسلمين حتى يتم إسقاطهم دولة بعد الدولة بعد الدولة. فلا تعتقدي أنه الحرب علينا اللي بس المعلنة بالأسلحة، الحرب المخفية لما إحنا أصبحنا نضع في أو في بيوتنا أمام الجميع مسلسلات وأفلام هابطة، والأب يقر والأم تقر والكل يقر والكل جالس، لما يضع الشاب كتفه بكتف البنت يرقص بحفلة مختلطة ويتمايل النساء والرجال وكلهم ذوي رحم، هذا ولي أمر هذه ولية أمر، والكل راضي بالخبث وإقرار الخبث في الأهل ويعتقد إنها حفلة. هذه حفلات مجون اسمها، أليست هذه حرب؟ أليست هذه مقدمات الفاحشة؟ نعم حبيباتي، كل ما من شأنه يثير الغريزة، كل ما شأنه يحرك المشاعر أو يدعو إلى الفحش، توعد الله من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وذلك كله من أجل أن لا يقع الرجل والمرأة في فاحشة الزنا حتى الله يحميهم من العذاب المضاعف يوم القيامة. لكن مين اللي يطيع رب العالمين حتى يأمن؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مين اللي يحب هذا لأخته؟ هذه الفتاة إما أخت أو زوجة أو أم أو بنت أيا كان، مين اللي يحب إنه جاره يقع في زوجته؟ ما أحد، صح؟ مين اللي يحب انه احد من الرجال يقع في بنته؟ اسال الله ان يعيذني ويجيرني واياكم وجميع المسلمين. من؟ وهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انه الواجب على المسلم ان يفكر قبل ان يقع في هذه الرذيله والفاحشه. يجب ان يفكر، يعمل عقله، ما هي قضيه اكل شرب نام، ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، احنا لسنا دواب حتى نأتي الفاحشة ونقع فيها دون أن نفكر. لا، أنت مطلوب منك كمسلمة أو كمسلم أن يعمل عقله ويفكر قبل أن يقع في هذه الرذيلة وخطواتها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حاور وأقنع الشاب الذي طلب الإذن في الزنا وبعد علمه وبعد إعمال عقله أبغض هذه المعصية، لما فكر وتأمل بشاعة أن يقع مثل هذا لأمه أو لأخته أو لعمته أو لخالته. وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ما يعني هنا ماذا ينهروه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الشاب أن يدنو منه يقترب، فدنا منه فجلس. بدأ النبي يحاوره، يجعله يتصور أنه اللي يريد أن يفعله سيقع في أحد من أحبابه، سيقع في أحد ممن يخصه ويلامسه. قال أتحب لأمك؟ أتحب لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. وقال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. سألوا، يلا تكرار، ما ينفع إنه الواحد يا أخواتي في ضمير عنا، إحنا في عنا ملائكة، واعظ الله في القلب، اللي لما أنت مسلمة مؤمنة يتحرك عندك الشهوة الحرام، هناك عندك إعانة من الملائكة إنه يوجعك يحك في صدرك إنه هذا حرام. إذا أنت استجبتي وسمعتي واستعذتي بالله من الشيطان لن تقدمي على المعصية، لكن إذا نيمتي ضميرك وسكتي الصوت لا تسألي عما يحدث. قال أفتحب لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أختك، بنتك، تخيلها بنفس الصورة اللي أنت تفعلها في الناس. أفتحب لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ أفتحب لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. يعني النبي ما اكتفى يقول أمك، ما اكتفى يقول أختك، ما اكتفى يقول بنتك، لا، لا يزال أكيد في، إذا اللي ما عنده أم عنده بنت، اللي ما عنده بنت عنده أخت، اللي ما عنده أخت عنده خالة وعنده عمة. مطلوب أن يعني أتصور البشاعة، أن يقع هذا لأحد ممن أحبه وأخاف عليه، حتى تعلم بشاعة ما ستأتي في بنات الناس، وأن اللي ما ترضى أنت لأهلك ولا تقر فيهم وتخاف عليهم، هؤلاء عندهم آباء وإخوان وأهل ما يحب مثلك. النبي ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ وضع يده على صدر هذا الفتى، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. نلجأ إلى الله أن يطهر قلوبنا وقلوب أبنائنا، وأن يحصن فروج البنات والشباب والأزواج والزوجات، وأن يغفر لنا ذنوبنا، لأنه إحنا في حرب يا حبيباتي، إحنا حقيقة في حرب، إحنا في حقيقة حرب أنت ما تتخيليها. رقص، غناء، الابتعاد عن العبادات، الجوالات والسناب شات والمواقع كلياتها أفلام خليعة ومناظر يعني تدعو إلى الفاحشة. تحريك الغريزة أصبح أصلا علنا، لا حياء من الله ولا من خلق الله. طب بعد ذلك إيش المتوقع؟ إيش المتوقع؟ ولما كان، يقول ابن القيم: نكاح أزواج الآباء من أقبحه، خصه بمزيد ذم، وقال عنه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفعلا ساء سبيلا. ويقول ابن القيم: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل وأقبح سبيل، فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل، ومقيل أهله في الجحيم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا، ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة. هذا أي عذاب حبيباتي؟ يقول: كما رآه النبي في منامه ورؤيا الأنبياء وحي لا شك فيه. ما هذا الذي يأتي اللهيب من تحتهم؟ إذا أتى اللهيب ضجوا وارتفعوا، تعلمي ما هذا؟ هذا عذاب اللي يموت وما تاب من الزنا. هذا العذاب يكون في القبور، يكون في قدور تنور نار، يكون في قدور في تنور من نار، أعلاه ماله ضيق وأسفل واسع، والنار مشتعلة، يحبس فيه الزناة رجالا ونساء عراة. الله أعلم كيفية هيئة جمع هذه الأرواح في تنور، ما هيئتهم عراة، كما أنهم ما استتروا من نظر الإله في الدنيا، الله يزيد عليهم العذاب المعنوي والألم، أن يحبسوا عراة مع بعض في قدر في تنور من نار، أسفل واسع تأتيهم النار من مكان الجريمة، من مكان الجريمة من تحتهم، إذا أتاهم اللهب ضجوا ارتفعوا من شدة الألم، لكن القدر أعلى ضيق يعيدهم كما كانوا. يقول ابن القيم: هكذا هم إلى يوم القيامة، اللي مات زاني هذا عذابه ليوم القيامة في قبره، اللي يموت وهو زاني وما تاب هذا في القبر عذابه، أن يبقى في نار تشتعل من تحته، ولا يزال يعذب عراة رجال ونساء في قبورهم، هذه عذاب القبور، هكذا هم إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، إلا إذا شاء الله ورحمهم، وكل هذا تحت مشيئة الله. ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله. يعني الرجم حتى الموت، مش يجتمع على الزاني المحصن المتزوج أو الزانية المحصنة كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتم رجمهم حتى يموتوا، وإذا كان غير محصن غير متزوج يجلدوا، ويشهد العذاب طائفة من المؤمنين، أليس هذا؟ مع كمال رحمته وعفوه وشدة ستره، هو الذي شرع هذا العقاب على هذه الفاحشة القبيحة. والزنا يجمع خلال الشر كلها، الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق. أصلا الزاني والعياذ بالله لا بيعلم صديق لا من حبيب، شهوته شهوته، يريد أن يفعل هذا في مين ما يكون، وحتى لو يخسر دينه ودنياه تجديه كأنه والعياذ بالله شهوة حيوانية، تعمي نور البصر والبصيرة فما يرى إلا شهوته، فلا تجديه لا ورع لا وفاء لا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهلي. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. هذا اللي يأتي هذه الفاحشة، ما يكذب، يكذب يخون، وممكن يقسم بالله أنه ما فعل شيء، صح؟ حتى ينجو من البشر، وهو يستخف برب البشر اللي يسمع ويرى. والمرأة نفس الشيء، قلة الحياء لما المرأة تتجرأ على ذلك، أو الرجل، وإلا إيش اللي يحمل المرأة أو الرجل على ذلك كما يقول ابن القيم؟ ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت اللي يبدو عليه للناظرين. الله سبحانه وتعالى يجعل السواد في قلوبهم وفي وجوههم، ظلمة القلب سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت اللي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره. ما في نور بصيرة، ما يفرق بين الحق والباطل، ما يفرق، بس يفكر في شهوته الحيوانية. ومنها الفقر اللازم. وفي أثر يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا. وطبعا هذا أثر، أنا مهلك الطغاة ومفقر الزنا، لكن هناك ما ثبت أنه أوحى لموسى عليه السلام أنه قاتل القاتلين ومفقر الزنا. لكن على كل حال، أصلا الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بأن الله يضيق عليهم صدورهم وحياتهم، فيصبحوا كأنهم يتنفسوا من شفت خرم الإبرة، هكذا حياتهم. ومنها أن يذهب حرمة فاعله، يسقط من عين ربه ومن أعين عباده. ومنها أن يسلب أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها أن يسلب اسم الإيمان، كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبوا اسم الإيمان المطلق. ومنها الوحشة اللي يضعها الله تعالى في قلب الزاني، والزاني تعلو وجهه الوحشة، ومن جالس استوحش به. ومنها قلة الهيبة اللي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم، قلة الهيبة اللي ينزعها الله من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. ومنها أيضا أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمن أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الزنا يجرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدماء الحرام، وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه معصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. سمعت بكلام ابن القيم كم أن هذه الفاحشة لها مساوئ، يعني يكفي أن يقال خائن قليل حياء، يكفي أنه يسلب الأسماء الجميلة، لا يقال عنه هذا العفيف هذا الخلوق هذا، لا. كذلك الوحشة اللي الله يضعها في صدره، هلا لاحظوا الشيطان ماذا يفعل بالمرأة والرجل حتى يقعوا في هذه الفاحشة؟ يزين، صحيح؟ هلا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ ونلجأ إليه ونعتصم من الشيطان ووساوسه، فأمرنا أن نحفظ البصر ولا نطلق النظر، وأن نحفظ أنفسنا كما قلت لكم، الوقاية خير من العلاج. كل ما أتيتكم في أسوار عدم الخضوع بالقول، ستر المرأة، الجلباب، ابتعاد الرجال على النساء، كل هذا لماذا؟ هاي فاحشة عظيمة. يبدأ الإنسان بالتنازل، بالتنازل، المرأة تنظر للرجل والرجل ينظر إلها، يبدأ الشيطان يزين كلامها ويزين كلامه، يبدأ الشيطان يزين العلاقة كأنها هذه العلاقة اللي راح يجني منها كل السعادة. أول حبيباتي ما يقع فيها وتقع فيه، تنقلب جميع الحلاوة إلى مرارا وشوكا ينخز القلوب، نارا تحرقهم حرقا، وهي تلعن وهو يلعنها، وهي تسب وهو يسبها. متى؟ بعد ما يكشف الشيطان الغطاء ويرى كل واحد منهم الثاني على حقيقته، إنه هذا إنسان شهواني، إنه ما يفكر أصلا إلا في شهوته، إنه أصلا ما كان يفكر. هلا اللي يحب ما يترك يا حبيباتي، اللي يحب ما يهون عليه أن يوقع الإنسان في الرذيلة. الحب معناه إني أنا أحميك، إني أخاف عليك من النار، صحيح ولا لا؟ يعني ما هو معنى الحب أصلا؟ يعني هي المرأة المشكلة تعتقد إنه الرجل إذا يكلمها إنه هو يريدها هي لنفسها، هي تفكر في الحب ولا يفكر في الحب الرجل. الرجل لما يحب يتزوج يعفها، لكن هي تفكر في الحب وهو يفكر في قضية شهوانية بحتة، فقط يفكر في جسدها. طيب واللي يحب الثاني، هل ممكن أن يجعل من اسمه خائن أو زاني أو عاصي أو فاجر؟ جاوبي. يعني أنت تحبي إنسان، تحبي أن يطلق عليه الزاني الفاجر العاصي الخائن؟ شفتوا كلمة الحب الشيطاني اللي بيلعب فيها؟ شفتي كلمة الحب؟ يعني الشيطان بيدخل بمدخل الحب. طب ما هو الحب إني أنا أحميك، أحميك من شر نفسك. مش الأب يحب بنته؟ يحبها فيحميها، حتى والله يخاف عليها إنه أحد ينظر لها أو أحد يكلمها. هذا اللي يجعله يستيقظ يحميهم، يحمي بناته. مش يحب أمه؟ يخشى إنه أحد يفعل شيء في أمه؟ مستعد يقتل واحد إذا شتمها. كيف يقبل عليك أصلا العلاقات المحرمة؟ الحب معناه أحميك من النار. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الحب، إنك تخافي أن يمس هذا الإنسان عذاب في الدنيا أو في الآخر. لكن هي الحقيقة ليس حب، الحقيقة أنها شهوة، شهوة يا أخواتي الحبيبة. واللي يطيع الشيطان ما يتركه ولا يكشف له الحقيقة حتى يقع والعياذ بالله بما لا يحمد عقباه. وكم من البنات بقيت متعلقة حتى كشف لها وتركها وتزوج غيرها، تزوج العفيفة اللي ما ردت عليه. ما يمكن أصلا يرتبط بإنسانة تسلم نفسها، اللي تتمنع هو يريدها بطريقة شرعية، لكن اللي تسلم خلاص انتهى، يبحث عن غيرها أو يعود ندمان إلى زوجته يبكي. هذه الحقيقة. طب والمرأة، كم من فتاة فقدت أغلى ما عندها وسلمت نفسها بعد ذلك ما تعرف عليها أصلا. لذلك الشريعة تحمينا، تحمينا من لحظات الضعف، تحمينا من الأمور اللي توصلنا إلى ذلك. فتقول يعني الشريعة تحميك من السماع اللي الطرب، الغناء اللي يجتمع فيه الشياطين، الفجور، النظر إلى العراة، المسلسلات، كل ما يطمع الرجل في المرأة أو العكس ممنوع شرعا. وكل العذابات اللي ذكرتها لكم هاي بعد نتيجة، أن يسقط من قلوب العباد، أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه البغض، يستوحش في نفسه وغيره يستوحش منه، تنزع مهابته من الصدور، يصبح أحقر شيء في نفوس الناس وعيونهم، بخلاف العفيف والعفيفة اللي يرزق المهابة والحلاوة، اللي يقول هذا أمين غير اللي يقول هذا خائن. إذن هي مش معصية حبيباتي، هي ليست معصية، هي عدة معاصي، هي عدة معاصي، هي ليست معصية الزنا فقط، بل أكم من هذه العلاقات المحرمة حتى يتم إخفاءها كان في بعدها جريمة قتل حتى يخفي معصيته. كم من فتاة تعلقت برجل تركها راحت استعانت بالسحر، صح؟ كم من فتاة تعلقت برجل ما أرادها، لجأت إلى السحر بعد الحب الوهمي. فهذا معروف. إذن يجب أن ننتبه إنه أغلب جرائم اللي تحدث هي ليست جريمة، هي جرائم متراكبة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هي تبدأ بخطوة صغيرة ما يشعر فيها الإنسان، نظرة، فكرة، إرادة، لقاء، خلاص انتهى. هي عدة معاصي وليست معصية. لذلك اللي لا يريد أن يقع في سفك الدماء، ولا يريد أن يقع في الحرام، ولا يريد أن يقع، كم الآن في أبناء ما يعلم مين الأب ولا الأم، ما ذنب هذا الطفل؟ هو نتيجة جريمة اتفق عليها اثنين، ووضعوا الطفل هذا مرمي في مكان، أرادوا أن يتخلصوا. أطفال تم قتلهم، تم عمليات إجهاض لأرواح أصلا كان الطفل مكتمل، اللقطاء الآن ما ذنبهم؟ إنهم كانوا نتيجة علاقات محرمة. فالشريعة تحميك، تحمي عرضك، تحمي عقلك، تحمي نفسيتك، تحمي قلبك، تحميك من الذئاب، سواء رجل أو امرأة. الشريعة حمتنا، لكن أين هم؟ أين هم النساء والرجال؟ لما تفكري في قضية أليس الوقاية خير من العلاج؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا طويل، هذا جميل، هذا كذا. وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب، عينها في عينه تكلمه تخالطه، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مين اللي ما في قلبه مرض في هذا الزمان؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما الذي نفعل أعدي؟ إذا ننتبه حبيباتي، العاقبة والله وخيمة لما يأتيك هذا الكلام الخطير، حتى تعلمي أنه جريمة، جريمة، جريمة. يعني لما قرنت بالشرك وقتل النفس وتوعد الله عليها بالعذاب المضاعف، لتعلمي قبح عند الله. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل إلى الفلاح بدونه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإنهم غير ملومين. ماذا قال الله بعد ذلك؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، نعم، هذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، خاب وخسر اللي ما حفظ فرجه، خاب وخسر اللي جالس يتتبع هذه المعصية والفحش، اللي ساء سبيله، وأنه من الملومين، وأنه من العادين، ففات الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. يعني الإنسان يقاسي ويتحمل ما يأتي الشيطان من تحريك الشهوة، وصبر ساعة خير من ألم سنين. اللي ما حفظ فرجه مش من المفلحين، بل من الخائبين الخاسرين. وأنه من الملومين، يعني معناه في لوم وفي عقاب. وأنه من العادين، وتعلمي ماذا ينتظر العادين، ففات الفلاح وهو يستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. إذن مقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. منهم اللي استطاع أن يصبر على شهوة فرجه. الله قال هذا ليس هلوعا، هذا نجا من الهلع، هذا الذي صبر على شهوته وأدبها، هذا ليس أبدا، هذا ليس من الذين كتب عليهم أنه خلق هلوعا، بل نجا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذكرها بعدما استثنى هذه الفئة الصابرة اللي حبست نفسها على طاعة الله، حبست شهوتها على مراد الله فلا تأتيها إلا بالحلال، استثناهم أن يكون هذا الإنسان هلوعا. بل هذا الإنسان هو من الناجين، فهو إذا أعطي شكر، وإذا منع صبر، فهو صابر في السراء وفي الضراء. في السراء يشكر ويجعل النعمة فيما يحب الله، وفي الضراء يصبر ولا يطلبها بالحرام. وأمر الله تعالى نبيه بأن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه سبحانه مشاهد لأعمالهم، مطلع عليهم. فأمر الله بغض البصر، أمر الله قبل حفظ الفرج بغض البصر، وسنأتيه. وأنت في كل وقت مين الذي يشاهدك؟ يعني إحنا خايفين من الكاميرات، خايفين الناس تمسك جوالاتنا، الرجل خايف من مرته تمسك الجوال تشوف رسالة ولا محادثة، المرأة خايفة زوجها يمسك التليفون ويشوف محادثة، صحيح؟ النساء يعني اضطرت إلى تركيب كاميرات تخشى على وقوع الفاحشة، الرجل نفس الشيء ممكن. طب ونظر الإله، ونظر الإله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم ما دار في صدرك، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك إلا بإذنه. أنتوا خايفين من الكاميرات وخايفين من الزوج يشوف الجوال والزوجة تشوف الجوال، ومش خايفين من رب العالمين أن يرانا وأن يسمعنا وإحنا عاصين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بماذا؟ بغضه مقدما على حفظ الفرج، لأنه ما ساق الإنسان إلى المعاصي إلا بصره، فجعل الأمر بغضه مقدم على حفظ الفرج. فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشجر، فتكون نظرة ثم تكون خطرة ثم تكون خطوة ثم خطيئة. معظم النار من مستصغر الشرر، في نساء أصلا بعد ما يكشف الشيطان ما وقعوا فيه ويتخلى عنها هذا الخائن، أو العكس، أو العكس، إيش اللي يحصل؟ نار تحرقهم، هي أصلا تجلس تفكر كيف أنا وقعت، كيف أنا صحيح أسأل الله يعيذني ويجيرني وإياكم وأولادنا. هي نظرة خطرة، خطوة خطيئة والعياذ بالله، ولا تتبع خطوات الشيطان. تبدأ بخطوة قصيرة جدا أصلا ما يشعر الإنسان فيها، وهي النظر. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يعني قبل ما يتكلم عن الفرج تكلم عن البصر، وكأنه يقال لنا ما يوصل الإنسان إلى الخطيئة إلا النظرة اللي يستخف الإنسان فيها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. اللي يحفظ الأربعة بيحفظ دينه، اللحظات النظرات يعني، الخطرات، اللفظات والخطوات. ينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلامزم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس في خلال الديار، فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. إذن الفساد سيأتي من ماذا؟ من هذه النظرة اللي نستخف فيها. الرجال الآن يعني لاحظي مسلسلات بيطلق بصره في، يعني تقول لك وين الحرام بالمسلسل؟ وين الحرام؟ لا ما في أي حرام. هو الآن قاعد ينظر إلى لباس عاري، ينظر إلى جسد، ينظر إلى واحدة أصلا وظيفتها التمثيل. يعني الآن كثر ما بيشوف نساء، هل راح يقتنع يوم بالأيام بالمرأة اللي عنده؟ يعني الزوجة في البيت يا حبيباتي تكون أم لأولاد، فالجسد يتغير، اهتمامها أصلا يعني يكون محصور في أولاد وبيت وعائلة، صحيح؟ هو جالس على مين بتطلع؟ بتطلع على الناس اللي أصلا فاسقة عاصية، ما عندها وظيفة إلا اللبس والمكياج والتمثيل. كيف تقنعيه الآن هذا إنه اللي عنده شيء كويس؟ كيف تقنعيه؟ يعني واحد بصره بيجول في كل هذه المناظر، كيف راح يقتنع في الزوجة؟ يعني صدقوني يا خواتي، لو لبست، لو عملت، لو ضعفت، لو نصحت، عمره ما راح يقتنع فيها، هو أصلا لن يراها. وطب والمرأة؟ المرأة لما تنظر في المسلسلات في هذا اللي يتغزل ويأتي لها بالمال ويأتي لها، أنتم ما تعلموا، في يوم من الأيام مسلسل كان منتشر والكل بيحضره، وذكروا في الوسائل الإعلام نسبة طلاق النساء من وراء هذا المسلسل اللي كان الرجل فيه يبدو كأنه مثالي. النساء تطالب أن يكون مثل هذا البطل، النساء المتزوجة تريد زوجها أنه الغزال، وتريد الهدايا، وتريد العطايا، وتريد صحيح ولا لا؟ نعم، كل ما جال البصر كل ما ضاق الصدر، كل ما جال البصر كل ما ضاق الصدر. لن نقتنع في يوم من الأيام طالما إحنا نمد أبصارنا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة فتنة، يعني الله يأمرنا نغض البصر، بعدين المشكلة يأتوك في نقاش، الرجل يقول لك مين اللي حرم المسلسلات، المرأة تقول لك أعطيني الدليل على تحريم المسلسلات، هو عايش أصلا في أجواء والعياذ بالله الخيانة، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، وهي نفس الشيء، هي نفس الشيء، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأربعة، النظرات والخطرات واللفظات والخطوات، يلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. هذا العدو الذي يعلم المنافذ ويعلم ما الذي تتأثري فيه، وين تضعفي. فأتى بعد ذلك بأهم الفصول، فصل مدخل المعاصي النظرة، فصل مدخل المعاصي النظرة، وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل باب منها فضلا يليق بها، النظرة. النظرة. فأما اللحظات اللي هي النظرات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. ولذلك الله قبل ما يأمرك بحفظ الفرج للمرأة والرجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لسان، وهذا الفرج الذي يأتيه محرمة، اللي يضمن هذا الشيء ويصول ويعف عن الحرام تضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. الأولى لأنه مضطر في طريق في شيء، لكن الثانية عليه ويؤاخذ عليها. وحتى الأولى أخواتي ما يكون في إطالة، وما يكون في، يعني أنت تستغربي من اللي نظرة واحد يعطيك إيش لابس، يعني كيف أنت استطعت أن تنظر للملابس وتنظر للمواصفات في نظرة، سواء المرأة ولا الرجل، لو كان يغض بصره وأتت النظرة شرعا كما قيل لك الأولى، يعني دون عمد شيء الإنسان يضطر له في طريقه في معاملته. لكن دليل إن النظرة حتى هذه الأولى إن الإنسان ما ينظرها بعفة ولا طهارة، إنه يعطيك تفاصيل الأشياء. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. الله أكبر، الله أكبر. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، يستغل إبليس هذه النظرات. فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله لوجه الله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. غض البصر، كنت في الطريق، غض البصر وكف الأذى ورد السلام. فالنظر أصل عامة الحوادث، النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. انظروا، هذه خطة إبليس، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. النظرة بتولد خطرة، الخطرة تولد فكرة، الفكرة تولد شهوة، ثم الشهوة تولد إرادة، ثم تقوى الإرادة حتى تصبح عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد. اللي يمشي مع الشيطان وخطوات الشيطان، نظرة، خطرة، فكرة، لقاء، موعد، ابتسامة، أكيد لابد شهوة. الشهوة ما خلاص إذا سمح الإنسان وفتح الباب لا يترك الشيطان، مثل أنتم تعلموا قصة من، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. من؟ قصة برصيص، برصيص العابد من عباد بني إسرائيل اللي كان مشهور في عبادته. لما هذه اللي شوفوا الشيطان لما يأتي للواحد بده يوقعه في معصية بيبدأ يعمل خطة، الخطة هاي محكمة. فأتوا لهذا الرجل وقالوا: عندنا أخت، ما نأمنها على مين؟ على أي أحد إلا أنت العابد، وإحنا رح نذهب إلى الجهاد، فنمتنع عن الجهاد 3، ولا أنت تحمي الأخت؟ قال: لا. شوفوا الشيطان أتى من باب إيش؟ عشان الراتب، ما عندي مال، لأنه الشغل، لأني بدي أدير بالي على أولادها، لأني أنا والله طالع أوصلها. ما هو شيطان، هو إذا ما عمل هيك ما بيكون شيطان. الأب والله بيأمن صاحبه على بنته، الأم بتأمن جارها على بنتها، ما هو خطوات. ما ينفع، ما ينفع ما نعتبر بالقرآن. فإذا إيش قصة برصيص؟ أتى وأقنعه وقال له إنه اترك أختك، الشيطان ما تركه، يضع الطعام. قال لبرصيص الشيطان: وما أدراك، لعل الكلاب تأكل الطعام. طيب بعد ذلك أتى ودخل أكل معها، بعد ذلك خلى رجل بامرأة، بعد ذلك خلى الرجل بالامرأة، ما النتيجة؟ معروف، رجل وامرأة، واحد مسكر باب داخل خلوة، إيش اللي راح يحصل؟ الشيطان ما بيترك، يزين، حتى وقع فيها، حتى حملت. شوفوا، قال لك هي محفوفة بمعاصي، هاي المعصية الزنا محفوفة بمعاصي، برصيص يريد أن يتخلص، الآن حملت، أنجبت، قتل الولد. المرأة راح تقول عنه لإخوتها قتلها، حتى لا تتكلم إنه قتل الولد. شوفوا كم معصية في المعاصي. ما كمل الفيلم، قتلها وابنها، رجعوا إخوتها من الجهاد. ماذا حصل لما أتوا إخوتها ورجعوا من الجهاد؟ فكان بعد ذلك، حتى تعلمي، أتاهم في المنام، أتاهم في المنام وما تركهم، وجعلهم يرون هذا، يجعلهم يرون أن قتل الأخت والولد وقبرهم ومكانه. الشيطان دل النائمين 3، إخوتها، على مكانها، فالثلاثة شافوا المنام، فتحوا القبر وجدوا مثل ما رأوا في المنام. أخذوه لمين؟ للحاكم. يلا شوفي كم جريمة في هذه الجريمة. الحاكم سيقيم الجزاء من جنس العمل، القاتل يقتل في عند بني إسرائيل. أتى الشيطان لما أتت هذه اللي راح تنزل على رقبته وتقتله عند تنفيذ الحد، قال له الشيطان: أكفر، أنا أنجيك من كل هذا ومن إقامة الحد. كفر، لما كفر نزلت المسطرة على رقبته وفصلت رأسه عن جسده ومات وهو كافر. وهذا قول الله في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أطاع وطاع الخطوات، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وأقول لكم قصة حقيقية، قصة حقيقية من واقعنا الآن. كانت أم عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت تأخذ الولد مضطرة لمعالج طبيعي، وكان الشاب يصغرها، وكل مرة هي والطفل المعاق وهذا المعالج في نفس الغرفة ومغلق الباب، تحدث عن قصتها تحدث عن انشغال الزوج، مع أنه زوجها يقال كان يعني من أحسن الأزواج، إلى أن وقع علاقة بين هذا الشاب وبين المرأة. بعد ذلك وقع فيها، هو أصغر منها، هي متزوجة، هو الشاب مش متزوج، فأصبحت المرأة متعلقة فيه تعلق ما تتخيل حياتها من غيره. فأخذ الشاب هذا يعني أراد أن يتوب إلى الله، أغلق الجوال ما يرد عليها. أتته في موضع سكن، لما أخذ يعني يريد يقول لها خلاص توبي إلى الله، أنا تبت، أنا ما أريد هذه العلاقة، أخذت تريد أن تصرخ، خاف من الفضيحة في مكان سكنه، يضع هذه يده على فمها يريد أن يسكتها، فإذا هي تموت بين إيديه، ماتت بين إيديه، وما كان يريد إلا بس أن يسكتها حتى ما تفضح أمام جيران. يتصل في صاحبه يأخذوها ويرموها، إلى أن يأتي الأمن ويحقق في الجريمة. وانظروا إلى الجريمة كيف بشاعتها، وهذه قصة في هذا الزمان. هذه خطوات الشيطان يا حبيباتي، كما قلت وقال ابن القيم، هي جريمة محفوفة بجرائم. خط عندك نظرة، خطرة، فكرة، شهوة، إرادة، عزيمة، وقع الفعل. والصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وقال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أي سرور إذا انقلبت الإنسان إلى خيانة وشكوك وتحقيق، ما الفائدة منه إنه فتاة تحب إنسان ليس لها، تتعلق في إنسان ما في عقد بينه وبينها ثم يتركها؟ والعكس أيضا، رجل يتعلق بامرأة ما في بينه وبينها شيء. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، من آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. يرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة على بعضه. وقال هذا الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح كما يقول ابن القيم، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه علاقة محرمة، ما في عقد أنت تدخل على هذه المرأة وتتصورها وتحبها وتفكر فيها وتتواصل معها، طب وبالنهاية أنت قادر على هذا الشيء، وإلا ستقع في جريمة الزنا والعياذ بالله. فنفى لقدرته على الكل، الذي لا ينتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد واحد. يعني أنت الآن ترى ما لا تصبر على بعضه، لأنك أنت تحب إنسانة، المرأة تحب الرجل أو الرجل يحب المرأة، ما يكتفي الإنسان بهذا، يريد خطوات، يريد كلام، يريد سلام، يريد لقاء، اتصال، وبعد ذلك هي ما تحل له. وحصلت العلاقة قبل العقد، يعني حصلت علاقة أصلا محرمة، أنت لا أنت عقدت عليها، لا انت طلبتها من اهلها، لا هو طلبك من اهلك، لا هو اصلا يحل لك اصلا تكلميه. وبعدين المشكله والمصيبه، يعني تجيني بعض الاستشارات اللي تشيب راسك، تقول لك طب بصير اني اعقد انا وياه لحالنا، طب كيف تعقدي انت وياه؟ يقولها انا اتزوجتك، وهي تقول له قبلت. انت وياه؟ طب وين اركان العقد؟ وين ولي الامر؟ وين الشهود؟ اطلع الشيطان كيف بيقنعهم اني انا وياه اتفقت على الزواج، ولذلك هي تكلمه وتخوض معاه وتلتقي فيه، وهو يقنعها إنه هذا زواج، ويضحك عليها ويقول أنا سألت وقال إنه هذا زواج. لا يا أخواتي الحبيبات، لا، العرفي مش هيك، العرفي فيه شهود، هذه هي وياه لحالهم، ما في حد ثالث. يعرض عليها الزواج وتقول قبلت، يقول لك هذا عقد، هذا ليس عقد، أركانه مفقودة، لا في شهود ولا في ولي أمر. طيب، وكم من أرسل لحظاته فما قلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيل، وكم من أرسل لحظاته نظراته فما قلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيل، كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ويقول ابن القيم: ولي من أبيات مل السلامة فاغدتت لحظاته وقفا على طلل يظن جميل. ما زال يتبع أثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. الإنسان مل من السلامة ومن الهدوء، مل من الكرامة، مل من الشرف، مل من الطهارة، حتى يغدو إنسان لا هو شيء لك ولا هو يحل لك. على أي أساس أكلم؟ على أي أساس المرأة أصلا تسمح لإنسان يكلمها إذا ما يحل لها؟ على أي أساس تسمح لإنسان ينال منها أو يمس منها شعره وهو من هو هذا؟ ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ويقول ابن القيم: ولي قصيدة، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. كل أتاهم بالعطب، رجال كانوا ولا نساء. وأعجب من ذلك، يقول ابن القيم، أن النظرة تجرح القلب جرحا، فيتبعه جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي، يقول ابن القيم في هذا المعنى، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل: إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. إذن هذه النظرة يا أخواتي الحبيبات اللي ممكن تردي الإنسان وتأخذ إلى الحسرات. لا تقبلي بالتنازل، لا تقبلي أبدا أيا كان. هذه اللحظات اللي يتساهل الإنسان فيها هي اللي تولد عنده الإرادات، فبدل ما يشغل نفسه بالإرادات في حفظ القرآن، في فهم العلم، بدل ما الإنسان يجول في ذاكرته وفي في فكره وفي علمه فيما يعود عليه بالنفع، تجلس هي وتضيع وقتها، وهو يجلس ويضيع وقته، وفي الآخر أعطيني النهاية. ما نهاية القصص اللي تعلميها؟ ما نهاية القصص؟ كم من فتاة سلمت نفسها على أمل إنه هذا سيتزوجها؟ آخر شيء، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ تركها ولا كأنه يعلم من هي أصلاً، فتجلس في حسرتها وفي ندماتها. وهذا إذا سلمت نفسها وفقدت أغلى ما عندها، هذه حسرة على حسرة، هي أصلاً خرب عليها كل حياتها. طيب، واللي يسمح لنفسه بالنظرات، النظرة، ويحب لنفسه هي ولا تعلم عنه شيء، لنفسه قعد ينظر وأتت الخطرة وإنه هي حبيبته وتعلق فيها، وبدأ ينسج لنفسه صورة وعلاقة وهمية أصلاً، وعاش مع نفسه. والفتاة إذا سمحت لنفسها تتكلم معاه مرة، قال حبتني وعشقتني، ويبدأ هنا الويلات وتبدأ هنا الحسرات. يعني سأسأل سؤال: الشاب اللي قتل الفتاة على باب الجامعة، الفتاة اللي ذبحها، الشاب مثل ما تذبح الشاة، إلى ماذا أوصل الحب؟ مع إنه لو ترجعي لسيرة أهله يقال إنه هذا الشاب كان من أفضل الشباب وكان من أحسن الشباب، حتى ابنه تغير بعد الحب. وهذا اللي يقوله الآن ابن القيم، إنه القضية مش قضية نظرة، لا يا أخواتي الحبيبات، نار تحرق الإنسان. لو أنت فهمتي الأبيات اللي يقولها ابن القيم: ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة، كأنه قتيل. لما يقول لك يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، ما تنظر، أنت راح تقتل نفسك، تقتل قلبك، لا أنت قادر عليها ولا أنت قادر تصل لها. وعاش القصة مع حاله، وبعد ذلك قيل إن هذا الشاب اللي قتل ترك الصلاة، أصبح يشرب حتى ينسى، إلى أن قتل الفتاة. وهذا الذي ساقه إلى قتل، حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. الآن الفتاة اللي قتلت، ليش تسمحي لنفسك أصلا تتكلمي مع الشباب؟ لماذا نسمح بالعلاقات يا أخواتي الحبيبات؟ فلا بد أن هذا الكلام مهم جدا، هذا مهم جدا. أنتوا تعلموا أنه في رمضان، في شهر الصيام، في ناس تصوم وتفطر والعياذ بالله على العلاقات المحرمة، مكالمات محرمة، مناظر محرمة، لقاءات محرمة، ثم تصوم ثاني يوم تصوم. هل الله سبحانه وتعالى سيمنعنا عن الطعام والشراب حتى نفطر على الحرام والعياذ بالله؟ فهذه القضية يجب أن ننتبه لها، يجب أن نعلم أنه لا يوجد مفسد على الأرض أبشع ولا أقبح بعد القتل من الزنا، والله لا يوجد بعد الشرك بالله وبعد قتل النفس أقبح من الزنا. يكفيك أصلا قول الله سبحانه وتعالى، أنت خذي قول الله عز وجل، وساء سبيلا، وساء سبيلا، لا أسوأ ولا أقبح من طريق الزنا من أوله لآخره. فما يأتي إلا بالكآبة، ما يأتي إلا بقلة الدين وذهب الورع وقلة الغيرة، لا وفاء ولا عهد ولا صدق، غدر وكذب وخيانة وقلة حياء. يكسرون ظهر الأم والأب والأهل، وما يهم أحد، خلاص يفكر في شهوته الحيوانية. فكل اللي يحصل له من حتى يصل إلى ممكن سفك الدماء، أو يصل له أن يتعدى على أرحامه أو يقطع أرحامه أو يعق والديه أو يكسب الحرام أو يظلم الخلق، يضيع أولاده، يضيع أهله، كم من العلاقات المحرمة اللي ساقت الأب بسبب باسم الحب وبسبب العلاقة المحرمة، أن ينفق على الحرام وأولاده جائعين في البيت، ينفق على الحرام المال الذي يجب أن يكون للزوجة والأولاد والزوجة كذلك اللي تسمح بهذا، والفتاة شاب بنت اللي يسمح، ماذا سيحصل له؟ كما قلنا سيفقد كل الألقاب الجميلة، سيفقد هيبته، الله سينزع من صدور الخلق محبته وهيبته، يصبح أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، ينزع الله مهابته من القلوب، وحشة في نفسه في صدره، ضائق النفس، قلق، تعبان. إذا ما لنا إلا التوبة يا أخواتي، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله ينادينا، اللي ما يريد، أسأل الله أن يعيذنا وأبناءنا وجميع المسلمين من عذاب القبور. إذا عذاب الدنيا الناس لا تطيقه، كيف يموت على حاله ويعلم أنه في قبره سيتحول هذا المكان إلى تنور نار؟ فنسأل الله أن يعافينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذابات الدنيا ومن الفقر ومن ضيق الصدر ومن قلة الرزق ومن سواد الوجه ومن قلة الهيبة. نسأل الله أن يجيرنا وأبناءنا وأن يحمينا وإياكم. فهذا يا أخواتي اليوم اللقاء سننتهي ونقف إلى هنا، لأنه الباب يعني إحنا تكلمنا فقط عن النظرة، وأريد أنه إن شاء الله إذا كان في العمر بقية بعد رمضان، بعد رمضان، لأنه أنا سأتوقف بإذن الله تعالى في شهر رمضان، فسيكون اللقاء الأول مراجعة لأول الخطوات اللي يأتي فيها الشيطان، وسنتكلم عن الخطرة، سنربط الأول بالثاني إن شاء الله، حتى نأتي بكل الخطوات اللي يجب أن نحصنها ونحمي أنفسنا. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وأبنائنا ويحمينا ويبلغنا وإياكم رمضان في صحة وإيمان وعافية. فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذه المجالس، وأن يجعلها حجة لنا ولا يجعلها حجة علينا. نسأل الله أن يجعلها سبب لأن يحصننا ويحمينا وأبنائنا، وكل شيء فيه حرام أن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، أن يحفظ الأزواج والأبناء والبنات وجميع بنات وأبناء المسلمين، الزوجات والأزواج. أسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا من الفواحش والرذائل، أن يحصن قلوبهم وفروجهم، وأن يحول بينهم بين المعاصي كما يحول بين المرء وقلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الذنوب والخطايا وكل ما يوصل إليها كما يباعد بين المشرق والمغرب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا والإخوان المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمنا. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستجيب. أغثنا، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة وأهل السودان وإدلب، اللهم أغثهم، اللهم أغث المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا. اللهم يا قاهر اقهر من قهرهم، اللهم يا قادر عليك بهؤلاء الجبابرة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم من المنافقين، اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أهلكهم، اللهم أهلك الصهاينة ومن والاهم من المنافقين، اللهم اقطع أنفاس الصهاينة ومن والاهم من المنافقين، أسكت أصواتهم، جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الداء والوباء والبلاء يا رب العالمين، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا ربي لا ترفع لليهود ولا للمنافقين راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم لعنهم لعنا كبيرة، اللهم لعنهم لعنا كبيرة، اللهم لعنهم لعنا كبيرة. اللهم عليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالمنافقين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهتك سترهم، اللهم دمرهم، اللهم شل آمالهم، اللهم شل أركانهم، اللهم عليك بالمنافقين ومن والاهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أغثهم، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل السودان، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم انزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا، اللهم تقبل شهدائهم، اللهم تقبل شهدائهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم ارحم ثكلاهم، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم بلغهم رمضان بصحة وإيمان، اللهم بلغنا وإياهم رمضان بصحة وإيمان، اجعل رمضان يا رب ساترا جابرا لعيوبنا، مكشفا يا رب لهموم الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن الأمة، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين وأخذل الطلغات والملاحد أعداء الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأخذل الطغاة والملاحد أعداء الدين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجعلهم شدة وبأس على الظالمين، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين وشدة وبأس على الكافرين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لنا ولموتانا، ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.